بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 25 من الآية الأولى: ملك أمصيا وهو ابن 25 سنة وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه يهوعدان من أورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل. ولما تثبتت المملكة عليه قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه، وأما بنوهم فلم يقتلهم، بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى حيث أمر الرب قائلا: لا تموت الآباء لأجل البنين ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر أخبار الأيام الثاني، أو زي ما قلنا في ملوك يهوذا، باعتبار أن سفر الأخبار بيذكر ملوك يهوذا بالتسلسل بتاعه. شفنا لغاية دلوقتي مجموعة ملوك. شفنا الملك الأول رحب عام اللي أيامه انقسمت المملكة، ولخصنا حياة رحب عام في كلمة، وهو قرار غبي من الملك أضاع منه 10 أسباط، فنقدر نسميه من أغبى القرارات في تاريخ الملوك. الملك اللي بعديه أبية، لو حبينا نلخص حياته نقدر نقول عنه أنه هو الملك ذو الوجهين. في الخارج يبدو أنه هو متشدد لعبادة يهوه، لكن في الداخل سايب العبادة الوثنية جوه البيت بتاعه. الملك الثالث اللي شفناه آسى، ونقدر نلخص حياته الملك الذي مرض في رجليه، بمعنى الملك اللي ما كملش سعيه. الملك نمرة 4 يهوشافاط، نقدر نرخص حياته في كلمة التقي الذي أخطأ. شفنا أنه من جهة حياة يهوشافاط إنسان تقي، لكن شفنا خطية يهوشافاط أنه هو صاهر أخاب وخلى ابن يهورام يتجوز عثاليا بنت أخاب. الملك بعد كده نمرة 5 الملك يهورام، نقدر نلخص حياته في آية: الملك الذي مات دون تكريم، زي ما قيل عنه ذهب غير مأسوف عليه. الملك اللي بعديه أخزية، نقدر نلخص حياته: الملك الذي له مشيرين أشرار. شفنا أمه عثالية بتشير عليه وبيت أخاب بيشير عليه، فهي حياته تتلخص في الملك الذي له مشيرين أشرار. بعدها جاءت عثاليا الخبيثة، لو في الترقيم هتبقى نمرة 7، اغتصبت المملكة لمدة 6 سنين. آخر ملك اتكلمنا عنه نمرة 8 يؤاش، ونقدر نلخص حياة يؤاش في كلمة: الملك ضعيف الشخصية. شفنا أن طول ما يهويدا رئيس الكهنة عايش، كان يؤاش بيطوع ربنا من خلال رئيس الكهنة يهويدا. بعد ما مات يهويدا بدأ يسمع كلام المتملقين، شخصية ضعيفة، إلا قال له الخير ماشي فيه، إلا قال له الشر ماشي فيه، ما عندوش روح تمييز. وقلنا كانت خطية يؤاش إنه بعد موت يهويدا جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك حينئذ سمع الملك له، تملقوه، فكانت النتيجة إنه اللي عايزينه اللي هي العبادات الوثنية وافق عليها الملك. زي ما احنا شايفين يا احبائي شخصيات مختلفة، ممكن اي واحد فينا يلاقي نفسه في شخصية من الشخصيات ديت، او ممكن يلاقي جانب في حياته بحسب اي شخصية من الشخصيات ديت. يعني ممكن الاقي حياتي كلها بتنطبق على ملك، وممكن الاقي جوانب في حياتي بتاخد من الملك دوت، في جانب اخر باخد من الملك التاني. طب الخلاصة وإحنا بندرس شخصيات الملوك دول بنشوف نفسينا. طب إيه العلاج؟ العلاج الصلاة. الكتاب المقدس مراية بيكشف للإنسان ذاته. ممكن في مواقف ألاقي باخد قرارات غبية، شبهت رحب عام. طب إيه العلاج؟ العلاج إن أنا أصلي. قبل ما أخد القرار أصلي، حتى ولو خدت القرار وبدت النتائج السلبية أحصدها
أرجع لربنا في المخدع، على ربنا غلطت في التصرف دوت، سامحني يا رب على خطيتي، صلح يا رب نتيجة الخطية ديت فيا، وصلحهم في اللي تأثروا بهذه النتيجة السلبية. ممكن ألاقي موقف في حياتي يتفق مع راحه بعد، ممكن ألاقي موقف آخر في رياء ألاقي نفسي شبهت أبي، ممكن أكون في الظاهر في شكل، في الداخل في شكل تاني، فينطبق جانب من حياتي على تصرف أبي، محتاج صلح. حلو أن أنا أحافظ على المظهر الخارجي ليا قدام الناس، لكن في المخدع بقى أكشف ذاتي من جوه قدام ربنا، وأطلب أنه زي ما الخارج بيتنقى أطلب أن ربنا ينقي الداخل أولا وبالأول. ممكن في موقف آخر أجد جانب في حياتي يشابه آسى، أبتدي في عمل صالح لكن ما كملش، محتاجة أيضا أنه لما اكتشف الجانب ده فيا من خلال قراية الكلمة الله، أخذ الأمر دوت وادخل بيه في مخدع الصلاة مع ربنا، رب ساعدني أن أنا بحسب وعدك الذي ابتدأ فيكم عملا صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. أنت رب اللي بدأت في داخل العمل الصالح دوت، أنت اللي وضعت الرغبة دي جواي، أنت اللي اديتني الدفعة الأولى بتاعت البداية، زي ربي ما بديت كمل. ممكن في مواقف أخرى أجد نفسي بأشابه أخازيا الملك في مشيرين قد تكون مشورة شريرة من البعض، أو قد يكون إكرام زائد من البعض الآخر. ممكن الإنسان حد يتملقه زي ما حصل مع يؤاش، سجدوا له علشان يسمع له، فممكن قوي ألاقي مشورة شريرة زي أخازيا سواء كان من عساليا أو من بيت أخاب، أو مشورة شريرة بشكل التملق. أيضا يا أحبائي محتاج أن الواحد يراجع نفسه في مخدع الصلاة ويكشف الضعفات دي قدام ربنا، ويطلب عمل نعمة ربنا، ويبقى متحفظ لو وجد يعني في جانب هو تملي ضعيف فيه، فيبتدي يحصن الأمر دوت. فأدي الهدف يا أحبائي إن إحنا وإحنا بندرس الشخصيات ديت مش مجرد إن إحنا بندرس سفر من أسفار الكتاب المقدس، أمر رائع طبعا، بس الغاية إن الواحد يطبق الكلام دوت على نفسه، ويبتدي الروح يعيد تشكيل الإناء بما يتفق مع وصية ربنا. دول الملوك اللي إحنا شفناهم لغاية دلوقتي. النهاردة نشوف الملك نمرة 9 اللي هو أماصيا الملك، مذكورة حياته في أخبار أيام الثاني الإصحاح 25. كنا بدينا شفنا بدايات الملك دوت في الإصحاح 24 الآية 27، قال وملك أماصيا ابنه، اتكلم عن يؤاش لما مات، فلما مات يؤاش ملك أماصيا ابنه عوضا عنه. ملخص حياة أماصيا أحبائي، نجد التاريخ بيعيد نفسه من جهة بداية طيبة جدا لهذا الملك في مخافة لله، ثم سقوط فاضح لهذا الملك. فعلا تنطبق عليه كلمة ربنا يسوع، واحد ابتدأ يبني برج ولكنه لم يقدر أن يكمل. الملحوظة اللي احنا ملاحظينها انه ملوك كتير بدوا بداية طيبة جدا لكن ما كملوش، ايه السبب؟ يعني لما نقعد نفكر ملك لسه بادي المملكة، خدوه على مستوى قيادات ومسؤوليات، واحد لسه بادي مسؤولية، لسه بادي قيادة عمل معين، خدوه على مستوى الحياة الشخصية، واحد لسه بادي في الطريق الروحي أول ما بدأ يتلمس عمل نعمة الله. طب البداية شكلها إيه؟ البداية تجد طيبة جدا، لكن سريعا ما الإنسان دوت بينحرف وينحضر. طب ليه؟ إيه الفكرة في كده؟ إيه اللي ممكن نعلل بيه السلوك دوت؟ ممكن يكون في البداية هذا الملك أو هذا المسؤول أو نفسي شعر في بداية الأمر بالضعف، بالاتضاع، بالمسكنة، بعظم المسؤولية اللي ملقى عليها، بحجم الإكرام اللي ما نقدرش ننكر بيخدع كثير من القيادات وهو لسه بادي. لسه بعد فترة يبتدوا المتملقين يحيطوا بالشخص دوت، فيبتدي يشعر بشيء من الزهو، بشيء من الافتخار. بعد فترة من ممارسة السلطة بشكل أو بآخر يبتدي الإنسان يشعر أنه دي يدي واقتداري. لما يبتدي في الطريق الروحي في الأول حاطط خطيته قدام عينه فشعر أنه أقل من غيره، فبعد فترة نلاقي اللي بدأ البداية الطيبة ديت بدأ يتجبر، بدأ يضعف. عشان كده لاحظت ملحوظة هي تحتاج لدراسة، يعني مش هقدر أجزم بيها، بس هي للوهلة الأولى هي ملحوظة دقيقة. إن اللي بيأكد هذا الأمر إن كل الملوك اللي قعدوا فترات طويلة في المملكة، طبعا في ملوك أشرار، يعني لو ملك سنة هو شرير في السنة في عشرة هو شرير، لا أنا ما بتكلمش على دول، أنا بتكلم على اللي بدوا بدايات طيبة وسريعا، مش سريعا بقى، إنه في النهاية انحرفوا. عادة لقيت الملوك دول بيقعدوا فترات طويلة، يعني هنشوف مثلا عزية أو نمرة واحد منسى، أكبر ملك جلس في يهوذا كل حياته شرير طب في الآخر. لكن تعالوا واحد زي عزية مثلا، تاني واحد في طول المد ملك 52 سنة، الفترة الأولى كان رائع، تقريبا آخر 4 سنين زي ما هنشوف ضاع. ليه؟ لأنه قعد فترات طويلة 52 سنة. أماصيا نفس الأمر، أماصيا ملك 29 سنة. ففعلا ده يعني يلقي بالظلال أنه عادة لما فترة الرئاسة بتاعته أو ممارسته للسلطة لما بتطول على ما يبدو أنه بيبتدي زي ما بقول لكم يعني يحس بالزهو، يحس بالكبرياء، يتكل على ذاته، ده أنا بقالي كذا سنة ولي خبرات، وما يسمعش مشورات اللي حواليه، زيادة المتملقين والمنتفعين من السلطة حواليه، يبتدي الإنسان ينسى نفسه. فعادة للأتقياء لما طالت المدة فسدوا. أنا دلوقتي بقولها كملحوظة عابرة لكن محتاجة بالتأكيد دراسة بشيء أعمق على مستوى ملوك إسرائيل، على مستوى التاريخ. لكن هي ملحوظة، ناس في البداية بدوا كويس جدا، مع طول المدة بدأت الأمور تتلخبط. فأماصيا من هذا النوع، 30 سنة اللي قضاهم في كرسي المملكة بداهم بداية طيبة لكن للأسف اتلخبط في الآخر. تعالوا نشوف حياة الملك دوت ونشوف إيه اللي احنا نستفيده في حياتنا الشخصية منه. في الآية 2 يقول وعمل المستقيم في عيني الرب. حلو، بادي بداية طيب، عمل المستقيم في عيني الرب. لكن التقرير الإلهي يقول ولكن ليس بقلب كامل. كلمة ليس بقلب كامل يعني مش قلبه بلا خطية، المطلوب يعني أن يكون قلبه بلا خطية عشان يكون قلب كامل، لا، ليس بقلب كامل يعني مش كل رغبات القلب موجهة لله، مش كل اشتياقات القلب موجهة لله، مش كل القلب مسلم لله. ليس بقلب كامل، ما لو قلنا قلب كامل يعني قلب بلا خطية يبقى كلنا ليس مولود امرأة يتزكى. أمال إيه اللي مقصود بالقلب الكامل؟ القلب بالكامل خاضع لربنا، كل توجهات القلب كل رغبات القلب تتفق مع وصية ربنا، ملوش رغبات خاصة خارج الوصية. لكن للأسف أماصيا صح هو كويس عمل المستقيم في عيني رب، لكن ليس بقلب كامل. طب بالنسبة لأماصيا إيه كان القلب غير الكامل؟ في سفر ملوك الثاني 14 لآية 3 و4 إن هو ما سجدش على المرتفعات، ما ذبحش على المرتفعات، لكن لم ينزع المرتفعات. هو من جهة نفسه قال لا أنا ما أقدمش ذبائح على المرتفعات ليهوى، أقدم الذبائح في الهيكل، رائع، لكن ساب المرتفعات. طيب إيه الغلط هنا؟ الغلط إن أنت ربنا أقامك رئيس، يعني مطلوب في الدائرة بتاعة السلطة بتاعتك وصية ربنا هي اللي تسود. هكذا كل إنسان الله يقيمه في سلطة، كل واحد له دايرة، يقول له أنا أقامتك في الدايرة دي عشان في الدايرة بتاعت اختصاصاتك الوصية هي اللي تحكم، ربنا هو اللي يسود، يعلن الله سيد في الدائرة دي. ممكن تكون أكتر من رئاسة في مكان، كل واحد له دائرة، أنا مش مسؤول عن الدائرة اللي جنبي، أنا ربنا أقامني في دائرة، جوه الدائرة بتاعتي المفروض أنه يبقى السلوك بحسب سيد ربنا. أدي أدم ربنا أقام مسؤول أو رئيس في دائرة معينة. أنت يا أمصية من جهة حياتك الشخصية حلو أنك ما زبحتش على المرتفعات ليهوة، لكن شايف الشعب بيصبح على المرتفعات وانت كملك ليك سلطان انك تنزحها، لكن في شيء من اللامبالاة، في شيء من يقول لك يا عمي انا هصطدم بالناس ليه، انا ههيج الناس ليه. طب تقرير ربنا عن الحالة ديت عمل المستقيم في عيني الرب، لكن ليس بقلب كامل. طب حتى هذه اللحظة هذا الانسان مقبول من الله؟ مقبول، ما نقدرش نقول لا، بس كانت النعمة بتترجو في هذا الإنسان يعني مزيد من امتداد سلطان الله من خلال هذا الشخص. أنا أقامتك علشان تنفذ مشيئتي، فأنت عملت المستقيم في عيني لكن ليس بقلب كامل. طب على الأقل يا أحبائي كانت دي تنطبق على أي شخص فينا بشكل أو بآخر. أنا مثلا أب موجود في أسرة، ما هو الكلام بقول للكل يا أحبائي، هو للقيادات آه لكنه أيضا لينا. أنا أب موجود في أسرة، أنا من جهة حياتي الشخصية عايش في مخافة الله وفتقوا ربنا، لكن شايف في بعض السلوكيات في البيت لا تليق، أنا ماليش دعوة، أنا هم كبار ومسؤولين عن نفسهم. لا، المفروض أن أنا كأب ليا سلطان في البيت، ليا صلاحيات في البيت، ده دائرة الاختصاص بتاعتي، فما اكتفيش أن أنا سالك في وسيط ربنا وشايف ولادي متلخبطين. طبعا مش هسيبهم في السن الصغير واجي في السن الكبير عايز اصلح، لا، ده انا امارس سلطاتي اللي فوضها لربنا كاب، اللي الزم الابن بان يطوعني اطيع ولديكم في رب ليه، علشان يمارس سلطانه الالهي جوه الدايره ديت، فيبتدي الاولاد يتولدوا ويعيشوا في مخافه الله، عشان لما يكبر ربي ابنك في طريقي حتى متى شيخ لا يحيد عنه. طب مثل هذا الأب طقي، مش هنقدر نقول انه هيروح يعني هيهلك، لكن ليس بقلب كامل امام الرب، لا، كان ليك اكليل اكتر، كان ليك مسؤولياتك، كنت تقدر تعمل افضل من كده. طب ان كان ده حاصل في حياتي، طب احول دي بقى المخدع الصلاة، انا مسؤول عن خدمة، انا مسؤول عن عمل، انا مسؤول عن اسرة، ربي انا شايف ان الموضوع ده لا يتفق مع وصيتك، ساعدني يا ربي ان انا اقدر انزع هذا الشر من وسط البيت، من وسط المكان دوت. عمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل. أمر آخر نمدح عليه أمصية في بداية توليه للمملكة في الآية 3، يقول ولما تثبتت المملكة عليه قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه. أبوه اتقتل، العبيد قاموا عليه وقتلوا. طيب هو أول ما تولى المملكة بعد ما تثبتت المملكة في إيديه جاب العبيد دول وقتلوا ليه؟ هل نوع من الانتقام، أنتوا قتلتوا أبويا فأنا هنتقم منكم؟ لا، بيطهر المملكة من دم زكي سفك، حتى لو كان أبوه لخبط في آخر حياته، لكن في النهاية اللي قتلوه ما لهمش حق أن يقتلوه، يبقى هنا في دم سفك بدون حق. العبيد دول ما أقامهمش ربنا بسلطان علشان يقتصوا من الشرير، افهموا الحتة ديت، يعني إنسان شرير وقام واحد قتله، لا، برضو في نظر الله في دم زكي سفك. ايه دم زكي؟ مش علشان اللي اتقتل ده ضار، قتل بدون حق، اللي قتله دوت لو هو صاحب سلطة ومفوض من الله بأنه يقتص من الشرير خلاص. لكن العبيد اللي قتلوه قتلتوه ليه؟ أصله ملك وحش، أصله ملك المملكة بدأت تتلخبط، لا، مش من حقكم. فهو هنا طهر المملكة من الدم البريء اللي صفك، فده مش انتقام. واللي يؤكد أنه مش انتقام، واللي يؤكد أن العمل ده عمله أمصية بتقوى وبخضوع للوصية. بصوا الآية 4 تقول إيه: وأما بنوهم فلم يقتلهم بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى حيث أمر الرب قائلا: لا تموت الأباء لأجل البنين ولا البنون يموتون لأجل الأباء بل كل واحد يموت لأجل خطيئته. لو كان انتقام كما هي عادة ملوك الأرض، أنا أبويا كان ملك وناس قاموا على أبويا وموتوه، أنا علشان أضمن استقرار المملكة أمسك كل المحيطين باللي عملوا المؤامرة دي واتخلص منهم لألا يقفوا ضدي. لا، هو ما عملش كده، هو نفذ الشريعة: من قتل يقتل، كل سافك دم بالإنسان يسفك دمه. فانتقم من اللي قتله مش من عيلته. هنا هو نفذ الشريعة بتاعت ربنا كملك له هذا السلطان. يبقى حلو ان الملك ده بتحكمه الشريعة. سفر التثنية الإصحاح 24 الآية 16 ربنا قال كده: لو واحد غلط هو اللي يتقتل، أبوه ما لهوش ذنب. لو الأب غلط الأب يتقتل، الابن ما لهوش ذنب، النفس اللي تخطأ تموت. فده جانب حلو في أمصي. لكن نقول له: يا أمصي، يا نفس الشريعة اللي أنت بنمدحك لأنك تمسكت بيها، هي نفسها في سفر العدد الإصحاح 23 الآية 52 ربنا قال لهم: تخربون جميع مرتفعاتهم. لما تدخلوا للبلدان الوثنية المرتفعات تخربوها. فأنت نفذت جزء من الشريعة أنك اقتصيت من القتلة وليس من أهلهم، لكن ما نفذتش الجزء الثاني أن المرتفعات اللي في يهوذا ما خربتهاش. خضع لجزء من الشريعة وجزء لا. عشان كده قال عنه الكتاب: عمل المستقيم في عيني رب ولكن ليس بقلب كامل. برضو برجع وأقول يا أحبائي، مثل هذا الإنسان مقبول من ربنا؟ مقبول، بس ربنا بيدعونا للكمال. الذي يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، زي ما انت نفذت دي في الشريعة نفذ التانية. فهنا احنا مش بنتكلم على عصمة او قلب لا يخطئ، لكن ليس بقلب كامل. مش كل توجهات القلب، وحنشوف بعد شوي، خاضعة بالكامل لربنا. في اجزاء في قلبه يعني مش خاضعة لله تماما، هيبتدي الضعف يظهر في حياة أمصية. والجزء ده مش موجود في سفر الملوك لكن موجود في سفر الأخبار. في سفر الملوك قال انه حارب، لكن تفاصيل الحرب هنعرفها من سفر الأخبار. يقول في الآية 6: واستأجر من إسرائيل، إسرائيل اللي هي مملكة الشمال، 100,000 جبار بأس ب100 وزنة من الفض. راح يأجر مرتزقة، المرتزقة اللي هي الناس اللي تقتل تدخل في الجيوش بفلوس مش من الجيش بتاع البلد، لكن يأجروا. فدفع لهم 100 وزنة من الفض وقال لهم: تعالوا حربوا معي. دول منين؟ من مملكة إسرائيل، من مملكة الشمال. طيب تعالوا نشوف التصرف دوت في ضوء وصية ربنا. هل التصرف ده غلط؟ مملكة يهوذا، المملكة التقية اللي فيها الهيكل، راح تحارب أعداء، فرح أجر شوية من مملكة إسرائيل، من مملكة الشمال، وادهم فلوس عشان يجوا يحاربوا معاه. تقولوا لي: مفيش وصية صريحة في الكتاب بتقول إنه دي تبقى خطية. صح، مفيش وصية صريحة، مفيش وصية زي مثلا اللي فاتت قال لك تقتل القاتل ما تقتلش لا أبوه ولا ابنه. صح، وصية صريحة. لكن هنا إنك تستأجر ناس يقتلوا معاك في الحرب، تقولوا لي: مفيش وصية في الكتاب قالت إنه ده غلط. صح، مفيش وصية، لكن نشعر أنه تصرف أمصية في تشويش ما يتفقش مع فكر الله. أصح، ما فيش وصية صريحة، بس روح الوصية ما توافقش على اللي عمله أمصية. تقولوا لي: وإحنا مطالبين بحرف الوصية وبالروح. أقول لكم: آه، طب حرف الوصية معروفة، الوصية بتقول كذا وكذا، لكن الروح بتاعت الوصية، الفكر اللي يتفق مع فكرة ده، أقول لكم ده ثمرة الشركة مع ربنا. لو أمصية له شركة، له عمق مع ربنا، كان يدرك إن أنا مش محتاج أروح أجر ناس ربنا مش راضي عنهم علشان يجوا يحاربوا معي، رغم إن ما فيش وصية بتقول إن ده غلط. لو أنا لي شركة مع ربنا هعرف أنه ليس عند الرب مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير، مش محتاج أروح أجيب مرتزقة، وخصوصا أن المرتزقة دول ما بيرضوش ربنا، دول يعتبروا من مش من شعب الله. فصح دي مش وصية صريحة في الكتاب، لكن دي روح الوصية. ده واحد بقى له علاقة بربنا يقول لك لا، التصرف ده ما يتفقش مع الفكر الإلهي. فاحنا نعاتب على أماصية هنا انك ملكش شركة مع ربنا، فمش قادر يعني تستشف افكار الله. ودي ياما احنا بنشوفها، يجي واحد يقول لك طب دي صح ولا غلط، مفيش وصية صريحة بتقول اه ولا لا. طب ايه الفيصل؟ الفيصل الشركة، انت ليك علاقة بربنا، طب انت شاعر بداخلك، هنا دي بقى الشركة مع الله يا احباء، ما حدش يقدر يفصل فيها، انت احكم على نفسك، انت داخليا شاعر ان الموضوع ده ربنا يقبله. لا بصراحة أنا عارف أن فكر الله أنه ما يوافقش على كده، خلاص. ده اللي كان بينقص أماصية. لو أماصية له شركة مع ربنا يقول لك في التاريخ بتاعنا شفت جدعون زمان ب300 واحد قتل جيش المدينيين، ما فكرش جدعون يروح يؤجر مرتزقة، يبقى ربنا ممكن يخلص بالعدد القليل لو كان العدد ده يحيا في تقوى وفي قداسة ترضي ربنا. يبقى دي ايه دي؟ ده واحد له علاقة بربنا، فاهم معاملات الله، له شركة مع ربنا، بدأ يفهم فكر ربنا. طب انت نفسك كان ليك جد اسمه آسى، لو تذكره في الإصحاح 14 كان معاه 580 ألف راح يحارب 1,000,000 واحد مع زارح الكوشي، ووقف جدك الطقي آسى يقول لربنا أيها الرب ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. يبقى لو أنت ليك شركة مع ربنا هتعرف أنه العدد الصغير إن كان في تقوى وفي مخافة الله ينتصر. لكن زي ما بقول لكم مشكلة أماصية قلبه ليس كاملا أمام الرب، الشركة بينه وبين ربنا ضعيفة، رغم أنه هو عامل لغاية دلوقتي المستقيم في عينين ربنا. يبقى لو حبينا نحلل موقف أماصية، إيه اللي خلاك تروح تجيب المرتزقة هدول من مملكة إسرائيل؟ دي نقص في الإيمان وثقة في القدرة البشرية، ضعف ما نقدرش ننكره، قلب مش كامل، هو لغاية دلوقتي تقي بس في ضعف. المفروض ثقة الإيمان ما تنظرش للإمكانات البشرية، ده عايشين في مخافة الله وفي تقوى، لكن هو الثقة دي ضعيفة، فثقته في العيان في القوة البشرية أقوى من الثقة الإيمانية. برضو أحبائي بصراحة وأنا قاعد يعني بفكر كده في حياة أماصية بهذه الرؤية، قلت يعني أنا بقول الكلام دوت وأنا قاعد دلوقتي ببص الأماصية والقرار خده أماصية وأنا أراجعه في ضوء كلمة الله، بطلع بدروس لحياتي منه، بس في الواقع أنا في حياتي مرات كتيرة أؤخذ في الفخ بتاع أماصية. يعني إحنا النهاردة قاعدين مش عايز أقول نحكم، إحنا مش بنحكم على حد، إحنا بنتعلم، إحنا بندرس كلمة الله لأن كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا. وإحنا بندرس الموقف دلوقتي، لا أماصية كان المفروض يبقى عنده إيمان وما يتكل على ربنا أكتر من اتكاله على ذراع البشر، وإنه ما فيش شركة وكلام الحلو اللي إحنا بنقوله ده رائع. بس مرات كتيرة إحنا بقى في الحياة لو سجلوا حياتي أوه ده هيطلع من النوع بتاع أماصية، ده عندي كتير مواقف كتيرة قوي. إيه السبب وإيه العلاج؟ العلاج يا أحباء أرجوك يعني حطوا دي في قلبكم، وإحنا بندرس كلمة الله في مبادئ روحية إحنا بنقولها مبادئ إلهية، المطلوب إن أنا أخد المبادئ دي ورسخها جوه نفسي عشان لما تيجي ردود فعلي في مواقف الحياة تبقى متفقة مع اللي رسخته جوايا. بمعنى إحنا دلوقتي قاعدين نتكلم عن يعني أساليب روحية أو حياة روحية أو نهج روحي أو مبادئ روحية من خلال دراسة الكتاب. طب أنا أقعد بيني وبين نفسي مثلا في موقف زي موقف أماصية، إيه مشكلة أماصية؟ مشكلتك مثلا إيمانك ضعيف، إنك ثقتك في العيان أكتر من ثقتك في الإيمان، اللي عينيك شايفاه هو اللي بيطمنك، لكن الإيمان يقام بأمور لا ترى. طيب حلو، وده ضعف في أماصية. طب أنا أخد دي بقى بيني وبين نفسي وأنا قاعد كده لوحدي، طيب أحط الحتة دي جواي، لا يا ربي أنا خلي ثقتي فيك أنت، ثقتي في وعدك أنت، بلاش يبقى تملي عيني على الناس وعلى قدرة الناس وعلى أساليب الناس. لا، الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. أقول لنفسي كده وحط دي جوايا، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. تخرج روحين فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكاري. أقول لنفسي كده، مش زراع البشر هو اللي حينجي، لنفسي بكلم نفسي أنا بقى وأنا قاعد في المخدع. لا يا نفسي، مش الاتكال على الناس، مش القوة البشرية، مش الحكمة البشرية، لا، الاتكال على ربنا هو اللي بينجي. بص يا نفسي تعلمي، شفتي مثلا آسى ازاي بالقدرة القليلة دي قدر يغلب؟ ليه؟ لان كان ربنا معاه. يبقى الحكاية مش حكاية امكانيات اكتر او قدرة اكتر او سلطات اكتر. اقعد اقول لنفسي الكلام دوت، فارسخ جوه نفسي انه الايمان اقوى من العيان، لان احنا نسلب بالايمان لا بالعيان. لما دي ترسخ جوايا، مش مجرد ان انا بسمعها دلوقتي، حلوة يا احبائي ان احنا نتلقى المبادئ الروحية دي، بس عشان ايه؟ نبتدي نغرسها بقى جوه، وانا قاعد بيني وبين نفسي اقول لنفسي كده، ولوم نفسي قوي وازعل من نفسي قوي، ازاي اتكلت على زراع البشر؟ ازاي قبل ما تتجئ لله رحت فكرت في فلان وفعلان؟ ازاي توجه الفكر الاولاني بشري مش روحي؟ الوم نفسي ووبخ نفسي وانا غلطان؟ لا، انا اتكل على ربنا وابتدي احط يقينية الايمان دي جوايا. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. لما ترسخ ديت كل بقى المبادئ اللي احنا عايزين نتكلم عليها دي يا احبائي، فتبتدي يبقى دوت ايه؟ دوت رد فعل الواحد، او على الاقل في البداية يبقى ده النهج اللي بحاسب بيه نفسي. انا ازاي انا اعمل كده؟ ده عدم ايمان. انا عارف نفسي بقى اول ما جات المشكله مخي راح فين؟ ما حدش شايف. لا، ده انا مخي راح على زراعه البشر. لا، ده عدم ايمان. دي ثقه، اهو ده موقف امصي. دي ثقه في الزراع البشري مش ثقه في زراع الله. لا، انا غلطان ان انا عملت كده، سامحني يا رب. لا، المفروض ان انا اعمل كده، ولوم نفسي ووبخ نفسي وارسخ دي جوايا مره على مره على مره. يبقى ده هو رد فعل الواحد امام المواقف دي. ان حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. المهم انه غلط امصي، انه راح يجيب مرتزقة من مملكة اسرائيل. طب مش حاسس امصي، مش دريان امصي، ما عندهوش شركة. طب ربنا انا جاهل. يقول لي انا انبهك. حلو ربنا، الله نور. ايه الله نور؟ عشان نقعد نتأمل في النور؟ لا، ده الله نور دي عشان تفرحني انا انه حيدعني لا اسلك في الظلمه بل اسلك في النور. كل مجد الله يا احبائي اللي كنت اشرت ليه امبارح في عزه الغطاس، كل مجد الله لينا. يعني احنا بنفرح قوي بربنا، يعني كون ان احنا نتامل في الله وفي صفات الله وفي معاملات الله، ده بهجه نفوسنا ان احنا نعلي شخص المسيح. لكن ايضا دي نازله للواقع بتاع الحياه، ان كل المجد ده ليا انا. إن كان الله نور فالنور ده لي أنا، كان هو النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آية للعالم. فربنا نور لأمصي، أنت قلبك أنت عملت المستقيم في عين لكن ليس بقلب كامل، طيب أنا حنبهك. رائع ربنا، حلو ربنا فعلا. من يتبعه لا يسلك في الظلمة بل يكون له نور الحياة. ففي الآية 7 جاء إليه رجل الله قائلا: أيها الملك، لا يأتي مع الجيش إسرائيل، لأن الرب ليس مع إسرائيل، مع كل بني أفرايم. قال له ما تاخدش الناس دول، إن الناس دول مش ربنا مش معاهم. طب ليه ربنا مش مع إسرائيل؟ قال لك إسرائيل ترك الرب، إن تركتموه يترككم، قد تركتم الرب فترككم. ليه ربنا مش مع إسرائيل مملكة الشمال؟ قال دول بيعبدوا أصنام فربنا مش معاهم. هتجيب أعداد بس مش في تقوى، هتجيب أعداد مش عايشة في مخافة الله، الخلاص مش بكثرة الأعداد. فقال له لا، أيها الملك، لا يأتي مع الجيش إسرائيل، لأن الرب ليس مع إسرائيل، مع كل بني أفرايم. طب الحل إيه؟ يقول له النبي الآية 8: وإن ذهبت أنت فاعمل وتشدد للقتال، لأن الله يسقطك أمام العدو، لأن عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط. قال له ما تخافش، روح انت حارب وربنا هيسندك. فخد وعد من الله، رجع المرتزقة دول وروح انت حارب متكل على الله. طب رد فعل عمصي اللي عمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل، لغاية هنا هو تقي بالضعفات دي، وماله ما هو بيكشف له ربنا. طب رده قال ايه في الآية 9 25؟ فقال أمصيا لرجل الله، فماذا يعمل لأجل المئة الوزن التي أعطيتها لغزاة إسرائيل؟ بصوا الطبيعة البشرية أحبائي، أول ما سمع الوصية فكر على طول في الخسارة المادية. الوصية بتقول له لا، الناس دول ناس أشرار، ما تاخدهمش معاك في الحرب. طب هو فكره إيه؟ الفكر المادي. الله، طب أنا مديهم 100 وزنة يروح علي 100 وزنة؟ مشكلة يا أحبائي في طبيعتنا البشرية، غير قارنين الروحيات بالروحيات. هو بيقول له وصية روحية، قوة الله تعمل في الأتقياء مش في كثرة العدد. قلة العدد دي محك للإيمان، اظهر الله إيمانك ربنا يظهر قدرته. طب رد فعله هو على طول مادي. الله، طب أنا لما رجعه، طب 100 وزن تفضل اللي أنا اديتها لهم دول هيروحوا عليا؟ لو رجعنا نفسينا أحباء في وصايا كثيرة أول ما بسمعها الله أنا لو عملت كده هخسر. إحنا كده بنقارن الروحيات بالماديات، هتخسر. مش هقولك لا، ممكن 100 وزن دول يضيعوا، بس هتكسب خلاص نفسك. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يجب يا أحبائي إن إحنا نربي نفسينا على مبدأ الخسارة. ما كان لي ربح حسبت أن أجل المسيح خسر. مش سهل، أنا عارف أنها مش سهل، بس من ضمن المبادئ الروحية اللي إحنا عايزين نرسخها جوانا، لأنه دائما أول ما بسمع الوصية بقيسها مادي. طب أنا لو عملت كده هخسر. العشور، إذا كانوا كلهم مش مكفين يبقى لما طلع العشور هيكفوا، وكمان طلعت لنا انت المره اللي فاتت ان في عشر اولاني وعشر تاني، مش هتكفي الفلوس، مش هتكفي. يعني انا هضحك عليك. في وعد من الله، بركه الرب هي تغني، ماشي، بس في محك هنا ايماني وهو قبول الخساره، قابل ان انا اخسر، ممكن اخسر. ارجوك يا احبائي ربوا نفسيكم على الحته دي، بلاش يبقى تملي الحكاية كلها ايه، طب اعمل كده وانا حديك. لا، اعمل كده وحتخسر، بس في الاخر حتكسب خلاص نفسك. يجب ان احنا نتربى، ده مبدأ روحي يا احبائي، مبدأ روحي. تبقاش نظرتنا للروحيات نظرة مادية مؤيدة. طب انا هديك العشور وريني بقى هتبارك لي ازاي. لا، مش هبارك لك. يا هو ايه دي؟ وصية وتخضع عليها وقابل الخسارة. هو ده الامتحان، الإيمان ده محك الإيمان. عشان كده أحد الأباء شبه اختبار الإيمان اختبار رائع، قال تصور واحد بيرقد في الطريق الروحي وإذ فجأة يلاقي هو عظيم أمامه، يا يقف يا إما حيغمض عينه وحيلقي بنفسه مرتكنا على وعد الله. ففيما هو يهوى إذا بالأزرع الأبدية تحمله، بس محك. هترمي نفسك، بس مش هترمي نفسك جزافا، مش هترمي نفسك يعني اتكال على زرع بشر. لا، في وعد من الله، خلاص يا رب أنا متكل على وعدك. طب هخسر ليكن، أدم ده وعدك خلاص، وأنا بأقذف قصفة الإيمان ديت إذا بالأزرع الأبدية من تحت، ما خسرتش. بس لازم يعني اجتاز المحك دوت. 100 وزن هتخسر 100 وزن، او ماله، ادم دي كلمة الله. فندرب نفسينا احبائي على الامر دوت. فقال أمصيا لرجل الله، فماذا يعمل لاجل 100 الوزن التي اعطيتها لغزاة اسرائيل؟ فقال رجل الله، ان الرب قادر. هو ما ادهوش وعد صريح ان هنرجعهم لك، قال له بس ربنا يقدر. يقدر. طيب ممكن ما ترجعش الميت وزنة لكن ترجع بركات روحية أعوض. نكف إحدى عن أن إحنا يعني نرسم الخطط لله عشان هو ينفذ. لا رب خلاص إذا وصيتك كده أنا هعمل وصية في خسارة ليكن. أنت قادر أنك تعوض إزاي؟ ما تعوضش ليكن. أدم دي وصيتك. ما كان لي ربح فهذا قد حسبت لأجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل الأشياء أيضا نفاية لأجل أن أنا أربح المسيح وأوجد فيه. فقال رجل الله إن الرب قادر. طبعا الرب قادر على كل شيء، بس ما رجعتلوش الميت وزنة دلوقتي. طب قابل إنك تاخد الخطوة ديت، بقولك هو ده محك الإيمان. فقال رجل الله إن الرب قادر أن يعطيك أكثر من هذه. فعلا جازف مجازفة الإيمان ديت أماصية، ونمدحه على هذا الأمر، لكن نعاتب عليه. كان ممكن تجنب نفسك الخسارة دي من الأول لو أنت قبل ما تاخد الخطوة بتاعة الاتفاق مع المرتزقة اللي مملكة إسرائيل كنت رجعت الأول لمين؟ لربنا. محتاجين أن إحنا قبل ما ناخد القرار، طب ما أنت كده يعني دخلت نفسك في مشكلة إحنا كنا في غنى عنها. طب ما أنت من الأول قبل ما تعمل الحملة ديت لو كنت في المخدع رجعت ربنا، يا رب أنا ناوي أطلع الحرب وحستعين بمرتزقة من مملكة إسرائيل وحدفع لهم 100 وزنة فضة، أنت رب مبارك على الفكر دوت. وامتحن الأول الأمر في محضر الله. حبايب أقول لكم يعني أنا زعلان على حالي، يعني أنا قاعد إيه يعني أهو بتعلم أخواتي معاكم، بنتعلم معاكم. يعني احنا النهاردة بنحكم على الموقف واحنا من بره، زي ما قلت لكم يعني ماشي ادينا بنتعلم، بس محتاجين بقى نرسخ ده جوانا احبائي، نقعد مع نفسينا ونقول ونعيد ونزيد ونراجع نفسينا، واي تصرف اتصرفه من غير ما امتحنه في ضوء كلمة الله في المخدع ارجع باللوم على نفسي، انا اتصرفت طب انا الاول ما سألتش ربنا، انا غلطان، ما كانش مفروض ان انا اعمل كده، المفروض ان انا قبل ما اتكلم، المفروض ان انا قبل ما اتصرف، المفروض قبل ما ناخد قرار اروح امتحن. امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ده امتى؟ ده قبل ما تتحركوا، قبل ما تاخدوا القرار. كنا هنجنب نفسينا مشاكل كتير. المهم خضع الملك للنبي، رائع. في الآية 10 فأفرز أمصيا الغزاة الذين جاءوا إليه من أفرايم لكي ينطلقوا إلى مكانهم. قال لهم لا يا جماعة رجعوا، مش عايزينكم، أول شغل عيال أنت مش عايزين ليكن، أستحمل بقى. وخد المجازفة ديت. طب الفلوس مش راجعة، خلاص ربنا قادر أن هو يعوض بشكل أو بآخر، خلاص دي وصية ربنا وأنا هنفذها. كانت النتيجة، ودي برضو ثمرة أخرى من ثمرة التسرع في أخذ قرارات بدون ما تمتحن في ضوء كلمة الله، نمرة 1 خسر 100 وزن، نمرة 2 خسر تاني، خسر إيه تاني؟ الآية 13 وأما الرجال الغزاة الذين أرجعهم أمصيا عن الذهاب معه إلى القتال فاقتحموا مدن يهوز. وهم راجعين متغاظين، أوه مستقلنا طبعا، هم مش فاهمين ان ده كان فكر ربنا، هو لما شافنا ما مليناش عينيه، هو لعب عيال، هو مش راجل ازاي يرجع في كلامه كلام بقى. فواخدهم بقى الحمية، فهم راجعين لأرض إسرائيل اقتحموا مدن يهوذا من السامرة إلى بيت حورون وضربوا منها 3000 ونهبوا نهبا كثيرا، كنوع من الانتقام. فهنا نقول لأمصية أو نتيجة أخرى بتحصدها نتيجة أن أنت خدت قرار لم يمحص في محضر الله أولا، وتسرعت بالتسرع ده، خسرت 100 وزنة فضة، وخسرت أهي من شعبك ناس اتقتلت ونهبوا نهبا كثيرا. كان ممكن تجنب نفسك كل الخسارة ديت لو كان قلبك كاملا. أهو ده بقى اللي تنطبق عليه الآية يخلص كما
بنار. هو لغاية هنا من جهة خلاص نفسه فيش كلام سان كويس، بس بصوا يعني دخل نفسه في تجارب وفي ضيقات كان ممكن يفقد فيها إيمانه. يعني أهو ده اللي يقال عنه بيخلص كما بنار. يعني انت كان ممكن تضيع بسبب القرارات الغلط اللي انت خدتها، دخلتك في ضيقات كان ممكن ما تقومش منها. طب احنا ممكن نجنب نفسينا ده من البداية، انه نمتحن يا احبائي كلماتنا وتصرفاتنا وقراراتنا وافكارنا في ضوء كلمة الله. ادي احبائي اللي احنا بنعمله واحنا بندرس الكتاب، بنعرض افكار الله، عشان مش لمجرد ان انا اسمع، لا، علشان ما اقعد بقى بيني وبين نفسي الله طب انا مش كده، انا افكاري مش كده، لا، يبقى المفروض ان انا اعمل كده، وابتدي اراجع نفسي وابتدي احكم على نفسي بالكلام دوت، وابتدي ارسخ المبادئ دي جوايا عشان يبقى ده التوجه الطبيعي بتاعي. ادي يا احبائي معنى ان احنا نلتقط في حقل بوعز، وبعد كده خبطت ما التقطته. بنسمع، طب ده احنا بنقول مبادئ روحيه، يعني ده كل موقف له مبدا روحي ونهج روحي ودرس روحي. قاعدين ايه؟ قاعدين نلتقط في حقل بوعز، نجمع افكار مبادئ روحيه. طب وبعدين؟ لا، اقعد بقى اخبط اللي انا التقطته دوت، اقعد بقى اراجع المبادئ ديت واقيس نفسي عليها واقول لنفسي وحاسب نفسي، طب انا ما بعملش كده، طب انا احط دي جوايا، واوبخ نفسي جدا لو سلكت بخلاف دوت، لغايه ما دي تبقى مبادئ جوا الواحد. فبقول خسر أماصيا، وإن كان لغاية هذه اللحظة أماصيا يخلص كما بنار. تقولي طيب ده من جهة أماصيا، طب الناس اللي اتقتلوا دول ذنبهم إيه؟ أنا ما أعرفش، كل أموره لا يجاوب عنها، ما أعرفش. يعني اللي اتقتلوا دول، طب ما ظلم جايز يستحقه، جايز برضو، يمكن علشان هم قريبين من مملكة الشمال، جايز كانوا بدوا يتعلموا عبادات وثنية من جيرانهم إسرائيل، جايز. طيب ليه ربنا عمل كده؟ لا، كف بقى، كل أموره لا يجاوب. مش كل حاجة بيعملها ربنا أحبائي بنعرف، لكن احنا عندنا مبادئ ثابتة الله لا يمكن يحيد عنها، إن ربنا ما بيظلمش، إن ربنا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، إنه ربنا ضابط الكل. دي أساسيات ثابتة. طب في ضوء ده قول لي بقى اللي بيحصل كده. لا، أنا ما أعرفش في ضوء ده اللي بيحصل كده، لأنه من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. مش كل حاجة بيعملها ربنا، تعالى فهمني أنت بتعمل كده ليه. أعتقد أحبائي يعني إن نظرنا إلى أنفسنا نظرة واقعية، لعل الجبلة تكون لجبلها، ليه ما صنعتني هكذا؟ مش كده أحبائي؟ بقرا موضوع، مش عارف، جايز يكون هو حديثنا بكرة في اجتماع الشباب، مش عارف، بس يعني خلقة الإنسان مجزفة إلهية، الله جازف يوم خلق الإنسان، الله قيد نفسه، كلي القدرة لا يقيد، لكن قيد نفسه يوم خلق الإنسان. زي ما قال أحد اللاهوتيين، يعني فكر رائع في الحقيقة، جايز نتكلم فيه، مش عارف زي ما ربنا يرتب الأمور، بس عايز أقول إنه في الآخر مش كل حاجة يعملها ربنا فاهمني أنت بتعمل إيه، لا، هو في مبادئ ربنا قالها لنا لا يمكن يحيد عنها، لا يمكن. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، مبدأ يجعل مع التجربة المنفذ، مبدأ في مبادئ عند ربنا. طب في ضوء المبادئ دي فهمني، لما أفهم أبقى أفهمكم، مش فاهم، لكن هو ده الإيمان، ثقة، واثق يا رب، واثق، رغم أنه ما فيش شيء بيدعو للثقة، لكن في كلمتك، أهي دي مجازفة الإيمان، أهو ده اختبار الإيمان، أهو ده امتحان الإيمان. طيب راح يحارب، انتصر ولا انهزم؟ في الحقيقة انتصر وانهزم. ازاي؟ في الآية 14، ثم بعد مجيء أماصيا من ضرب الآدوميين، ضربهم انتصر عليهم. الأدوميين دول من 50 سنة من أيام يهوشافاط تمردوا على إسرائيل وكانوا بيدفعوا الجزية، فتمردوا وعملوا نفسهم ملك لغاية ما جاء أمصيا وسحقهم وردهم تاني يخضعوا لمملكة يهوذا، ضرب الآدوميين. يبقى إذن هو انتصر بس في الوقت نفسه انهزم. إيه الهزيمة؟ قلنا الغزاة اللي هو رجحهم عملوا إيه؟ اقتحموا مدن يهوذا من السامرة إلى حرون وضربوا 3000 من شعبه ونهبوا نهبا كثيرا. انتصر ليه؟ لأنه اتكل على كلمة النبي، تشدد وحارب، فحارب متكل على كلمة الله انتصر. طب انهزم ليه؟ لأنه القرار اللي خده بالاستعانة بالغزاة كان نبع من ايه؟ من فكره الذاتي. يبقى دائما نحن ننتصر لما بنتكل على الله، دائما ننهزم لما بنتكل على ذواتنا وفكرنا البشري. قانون بقى. بس في الحقيقة عمل عملة لما انتصر على الأدوميين في الآية 12 لصح 25 الآية 12 يقول 10,000 سباهم من الأدوميين. بقية الآية وطرحوهم عن رأس سالع، سالع دي عاصمة أدوم، فتكسروا أجمعون. عمل بربري في منتهى الوحشية في منتهى القسوة، لا يتفق مع وصية ربنا أن تتحاربهم لأنهم تمردوا. كويس، عيسو الأدوميين دول إيه؟ بناس لعيسو. أبو نسحق قال له حتى إيه؟ كبير يستعبد للصغير، لكن لما هتجمع هتتمرد عليه زي ما قال سفر التكوين. لكن ربنا ما قالكش إنك تمسك 10,000 واحد من على قمة الصخرة بتاعت سالع اللي فيها العاصمة وترميهم أحياء، يعني زي جبل الأنبا أنطونيوس كده، جبل طوع على قمة الجبل وبيرمي الناس دول من أعلى الجبل، فبينزلوا أحياء يتكسروا في سفح الجبل. طبعا عمل في منتهى الوحشية. للأسف أيضا ثمرة النصرة ديت الآية 14 الفخ الأكبر بقى، يعني ده فخ. عارفين هو ليه بيعمل كده أحبائي؟ لأنه واخد الموضوع انتقام شخصي، دول بيتمردوا علينا طبعا هسحقهم وأنا انتصرت عليهم فحزلهم. يعني الانتقام البشع ده والتملي وراء الذات البشرية، يعني تملي لما تلاقوا فيه وحشية في رد الفعل دي ذات، مش ان واحد بينفذ وصية ربنا حتى ولو كانت في القديم بانه يقتل. لأن يعني درسنا قبل كده اكتر من مرة انه اسرائيل يمثل حكم ثيوقراطي، جربوا ربنا في حقبة من الحقبات على الارض، عشان ما يجيش النهاردة واحد يقول ان الارض دي تتحكم بحكم ثيوقراطي، ربنا يقول لا حبيبي جربناها قبل كده وما نفعتش. في التدابير بتاعت الخلاص، فإسرائيل في الفترة دي يمثل حكم ثيوقراطي، حكم ربنا، وربنا قال لإسرائيل تقتل، بس ما ملوش الوحشية والانتقام ده، ودي الطبيعة البشرية. عشان كده ياهو ابن نمشي ربنا أقامه علشان يقتل بيت أخاه، لأنه أخاه كان يستحق القتل، لكن ياهو عمل الموضوع ده لو تفتكروا من سفر الملوك بشراهة، فانتقم ربنا من ياهو. ما انت قلت لي اقتل بيت اخي، قال له بس ما قلتلكش تتعامل بالوحشية ديت، الوحشية دي ذاتك انت، ده كبرياء قلبك، مش واحد بينفذ وصية ربنا. لكن كان الفخ الاكبر بقى الأمصية في الآية 14، ثم بعد ما جاء أمصية من ضرب الآدوميين اتى بآلهة بني ساعير واقامهم له آلهة وسجد امامهم واوقد له. جاب الآلهة بتاعتهم وحطها عنده في يهوذا وسجد ليها. الأمر ده ما سمعناش عنه في سفر ملوك الثاني 14 وبيحكي قصة أمصيا. سمعنا أنه انتصر في الحرب بس، لكن سجد لآلهة الأدوميين دي لسه بنسمعها هنا. تصور يا أحبائي راجل طالع بنفر قليل وهو في ذاته يشعر إنه هو ليس كفءاً لهذه الحرب، لكن طلع متكل على كلمة النبي فانتصر. بعد ما انتصر جاب آلهة الأمم يسجد ليه. فعلا يا أحبائي معجزة النعمة هي خلاص إنسان. إزاي الطبيعة اللي بالنوع ده ربنا يخلصها؟ يعني إذا كانت الطبيعة البشرية هي ضعيفة وخيمة وبلا قدرة، طيب ربنا يأيد، ربنا يسندها. طب سندها ربنا، أول ما سندها ربنا تمردت على الله. إزاي إنسان يخلص؟ دي معجزة، معجزة النوع ده. ما دي البني آدمين، ما أنا وإنتوا كده، إن النوع ده ربنا يخلصه دي معجزة فعلا يا أحبائي. الخلاص معجزة النعمة، إنه طبيعتنا الدنيئة دي تخلص دي معجزة. طبيعة ضعيفة إن انضغط عليها تتحشم، تتحطم، تنكثر. إن سندتها النعمة تفتخر وتتعالى وتتكبر. طب قولوا لي بقى، يعني لا نافع معاها كده ولا نافع معاها كده؟ نحرمها في عوز وفي ضيق، طب نديها تاخد العطايا للكبرياء. قولوا لي طيب دي بقى إيه اللي ينفع معاها؟ كيف تخلص مثل هذه الطبيعة؟ أدي المعجزة بقى، إزاي ربنا بيخلص نفوسنا دي معجزة الأجيال. هتولي أحكم البشر، هتولي مجلس حكماء، آدي طبيعة بشرية، آدي يمكن بنعمة المسيح، يعني الأفكار كلها بتتجه ناحية الحديث بتاع بكرة، يمكن بنعمة ربنا المسيح يدي فيه نعمة ونتكلم فيه، آدي الطبيعة البشرية. قولي نعمل فيها إيه؟ نسيبها في عوز؟ يقول لك ربنا ما بيعملش، ربنا ما بيسويش، طيب أنا إيه؟ نتجه لسكك الشر. طب نديها تتكبر وتنسب الفضل لغير الله، طب نخلصها ازاي؟ معجزة يا أحبائي. صدقوني كل بني آدم يخلص معجزة، معجزة، معجزة المعجزات، انه الطبيعة الوحشة ديت اللي لا نفع فيها كده ولا نفع فيها كده يقدر الله كلي القدرة انه يخلص. دي المعجزة. اديكم شايفين يا أحبائي، يسيب ربنا البني آدم يعيط وينحني وينكسر في التراب، طب نخليه بس يشم نفسه يتفرعن. يعني حيرة يا أحبائي، لكن أمام النعمة أحبائي فعلا فعلا ربنا ده رائع رائع رائع، إنه قادر. بقول لكم أحبائي الله يعني خلقة الإنسان مجازف، جازف ربنا، جازف ربنا يوم ما خلقنا، جازف ربنا يوم ما خلقنا طبيعة لها إمكانية أنها تتمرد عليه، وكان ممكن ما يخلقناش، لكنه قبل المجازفة ديت عشان يخلصنا، ولا سبيل إلا النعمة. هذه أماصية أو كل ما انتظر إحنا كده، أنا يعني ده أنا، دي طبيعتي، أنا مش بتكلم على أماصية، على مستوايا وعلى مستوى كل واحد فينا، هذه طبيعتنا في أماصية. أول ما ربنا بس يعني يخلي البني آدم يشم نفسه، يشم نفسه بس يروح متفرعا وبس يلمسه يعيط ويصرخ. نقول لأماصية بدل ما انت رميت 10,000 أدومي من على الصخرة، يا ريتك كنت رميت الآلهة بتاعت بني سعير، بدل ما انت عملت ده في البني آدمين بقساوة بكبرياء قلب، يا ريتك كنت مسكت التماثيل بتاعتهم وهي اللي انت رميتها من على رأس الجبل. ثاني أحبائي أتى بآلهة بني سعير وأقامهم له آلهة وسجد أمامهم وأوقد له. طب تعالى يا مصي، أنت مش قبل ما تطلع يا ابني في الحرب مش جالك النبي وقال لك إسرائيل بالعدد الصغير ده يتشدد بالرب وحينتصر؟ مش قال لك النبي إن الله قادر إن يرد لك العشر تلاف وزنة؟ يعني النصرة اللي جاية دي نصرة من ربنا. طب إيه اللي خلاك تروح تجيب آلهة بني سعير وتسجد له؟ أتبي فكرة أماصية بقى إيه؟ يهوى إله من ضمن الآلهة، فزي ما أنا بعبد يهوى أعبد أيضا بني آلهة بني سعير. أو الإله ده له قدرة والآلهة دي برضو ليها قدرة. قدرتي دي إذا كانت آلهة لم تستطع أن تنجي الآدميين اللي بيعبدوها وإلهة غلبها، قال لك ما هو يهوى إله وسط الآلهة، فإحنا نرضي كل الآلهة، نرضي يهوى ونرضي آلهة بني سعير. نتعجب منه إنه الفلسطينيين الأمم فعلا يا أحبائي زي ما قال السيد المسيح أبناء هذا الدهر، أبناء العالم أحكم من أبناء النور. الفلسطينيين لما حاربوا إسرائيل أيام عالي الكاهل وأثروا التابوت اللي هو يمثل إله العبرانيين سجدوا له، قال لك لا سجد له، ده احنا إلهنا داجون هزم إله العبرانيين، فراحوا جايبين التابوت اللي بيمثل يهوه كأسير أمام داجون. جاءوا في معبد داجون كده وراح جايبين له التابوت، بص انت يا داجون غلبت الإله ده وطاو جايبينه هو قدامك، بسببكم يجدف على الاسم الحسن. لكن الله يغار على اسمه فكفى داجون على وشه. انا قبلت ان شعبي ينهزم لانه شعبي شرير، لكن مش داجون اقوى مني. وهم حاطين داجون، حاطين التابوت قدام داجون بفكرهم انه داجون اثر لنا اله العبرانيين. طب اذا كانت الامم الوثنيه عملت كده، يبقى انت بعد ما تغلب الامم تيجي تعبد الهتهم؟ ريتك تتعلم من ايه؟ من ابناء هذا الجيل. طبعا موقف يعني ما فيش فيه بقى يعني اي التماس اعذار لأماصية. شرير أماصية. ايه اللي يخليك تتجه للآلهة الوثنية ديت؟ لكن اقدر يا احبائي اقول لكم النصرة نسيته نفسه، نسي ربنا. طب عايزكم احبائي تحطوا نفسكم مكان ربنا. انسان ضعيف وربنا اداله وعد انك هتنتصر وراح فعلا انتصر، ولما رجع بدل ما يدي المجد لله غاظ ربنا عبد الآلهة الوثنية. حطوا نفسكم مطرح ربنا، انتوا بتتحطوا في الموقف ده اقل منه. ان ربنا حط في طريقك ولا في طريق حد وساعدناه، ايه بص بعد ما ساعدته بص ده ما يتمرش فيه، وقليل لو ما شفته اصلا انت ما يتمرش فيك، انت زي القطط بدي اخرة المعروف اللي عملته معك. احنا بنعمل كده واللي احنا ساعدنا بيه ده ايه؟ ولا حاجة. طب وما اللي عمله ربنا ايه؟ رد فعله بقى، حطوا نفسكم مطرح ربنا، حطوا نفسكم مطرح ربنا، اتصرفوا ازاي مع أماصية دوت؟ طب تعالوا نشوف ربنا اتصرف ازاي. في الآية 15 فحمى غضب الرب على أماصية. ايه غضب ربنا؟ اتنرفز كده زمان متنرفز وانا بتكلم؟ لا، بس ربنا عايز يحسسنا كلمة حمى غضب ربنا، ربنا مش يعني محموق، يعني مجد لاسمك يا رب معلش اسف يعني، او يعني ربنا تهان بقى ازاي الرجل ده يعني بيهني؟ لا 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 لا، ربنا عايز يفهمنا ايه يعني وقع التصرف ده، هل التصرف ده يرضيه؟ فبيكلمنا بالطريقة اللي احنا نفهمها. حمى غضب ربنا على مصر، عايز يقول لنا ان التصرف ده ما يتفقش مع قداستي، التصرف ده ما يتفقش مع بري ومع صلاحي. لكن مش ان انا يعني اتحمقت واتغصت يعني، طب هو بيهني؟ ما لا، الله منزع عن كل هذا، بس تعبير بشرية نفهم بيها ايه رد في التصرف زي دوت. لو الكتاب ما قاليش حمى غضب ربنا يبقى أنا كل ما ربنا ينصرني أروح أتجه للآلهة الوثنية. ربنا ما الموضوع ده ما بيفرقش معاه. لا، ربنا عايز يقولي أن أنا ما برضاش بده، فيفهمهاني إزاي؟ يفهمهاني باللفظ ده، حمى غضب الله على أماصي. لكن أوعى تفتكروا إطلاقا أن ربنا بقى من جواه محتد أو متضايق أو أهين أو يعني عايز ينتقم لنفسه. لا 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 خالص. ده أب يبص كده لابنه غلبان، يروح مدي لابنه حاجة عشان يشجعه بيها ويرفع نفسيته، وبعد كده بيبص لقى الولد راح يغيظ أخوه، بص أنا بابا اداني وما ادانيش. يعني الأب يبقى حزين، يا ابني أنت مش قادر تفهم فكري، أنت مش 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 فاهمني، أنت ليه بتعمل كده؟ طب أنا بحسن لك عشان اللي أنا اديتهولك دوت تتفرح بيه أخوك، مش علشان تروح تغيظ بيه أخوك. يعني موقف الأب إطلاقا ما هو يعني تشفي بقى ولا انتقام ولا إحساس بالإهانة، لا. فحمى غضب الرب على أماصيا. بصوا اللي يأكد يا أحبائي، وأرسل إليه نبيا فقال له، بعت له نبي تاني، لماذا؟ صدقوني يا أحبائي، لو عندي مشاعر أبكي، لو أنا إنسان بحس أبكي. لماذا طلبت آلهة الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك؟ تعالى، ما انت عملت كده ليه يا حبيبي؟ انت الآلهة اللي انت عبدتها دي هم قدروا ينقذوا شعبهم؟ ده انا نصرتك عليهم تروح تعبدهم، ليه عملت كده؟ صدقوني يا احبائي، لو بحس ابكي. طب ما المسيح بيقولها لي كل يوم كل يوم، بعد كل تصرف لا يرضي صلاحه يجي يقول لي تعالى يا حبيبي عملت كده ليه؟ ايه اللي خلاك تقول الكلمه ديت؟ ليه تصرفت التصرف ده؟ بقى انا اديك نعمتي علشان انت تعمل كده؟ ليه؟ كان ناقصك ايه؟ مش انا فكرتك بالوصيه؟ مش انا قلت لك ما تعملش كده؟ عملت كده ليه يا احبائي؟ يعني قدام هذا الاله يا احبائي، ده البني ادم صدقوني، لو احنا بنحس، احنا ما بنحسش، احنا عندنا برود. هو تصدقوا الخيبه اللي يقول لك ابونا انا مش عارف بشوف في التلفزيون واقعد اعيط. صدقوني لو بنحس لنبكي ليل ونهار امام كلمه الله، لو احنا عندنا احساس، لو احنا بنادمين، صدقوني يا احبائي الواحد يقرا الكلام ده تسح عينه دموع، يا ليت راسي ماء وعيني ينبع دموع، ابكي نهار وليل. ونقول ان احنا بنحس، احنا باردين، احنا بنحسش. فربنا بيعاتبه، ليه عملت كده؟ ايه اللي كان ناقصك؟ ايه اللي خلاك تصرف التصرف دوت؟ لما نقرا نشيد لأنشدن لحبيبي نشيد محب لقرمي، ماذا يصنع أيضا لقرمي وأنا لم أصنع؟ يعني ده بيعيط ربنا، يعني هو بيقول الكلام ده بيعيط، يعني أعمل لكم إيه أكتر من اللي عملته؟ إيه اللي ناقص للقرم بتاعي؟ لماذا انتظرت أن يصنع عنبا؟ ليه؟ إيه اللي كان ناقص القرم؟ لماذا انتظرت أن يصنع عنبا فصنع عنبرتي؟ بص يا حبيبي الإله اللي احنا بنعبده، فريح يعاتب أماصيا، ليه عملت كده؟ كلمة لماذا يا حبيبي؟ ربنا بيدي فرصة لأماصيا يراجع نفسه، راجع نفسك يا ربي، عملت كده ليه؟ لو هو ينتقم كان راح بطش بيه. الإله لا يصر بالغضب، يصر بالرأفة، لا يشاء موت الخاتم مثل ما يرجع ويحيى. هو ده الإله اللي احنا بنعبده يا أحبائي، هو ده الإله اللي في ضوءه أرى الأحداث اللي بتمر بيها الكنيسة النهاردة. هو ده ربنا، ما بيتغيرش يا أخواتي. طب إله بهذه الرقة، بهذا اللطف، بهذا الاتضاع، بهذا الإحساس، قولوا لي يعني قديه احنا مش غايظينه، يعني قديه احنا ما نستحقش ان احنا نعيش يا اخواتي. صدقوني النفس اللي بيدهولنا ده صدقوني ما نستاهله. وفعلا لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقيه صغيره لصرنا مثل ما نستاهل. احنا مش افضل من سدوم وعمور، لكن اهو ده لطف، ادي لطف ربنا، ادي طول انات ربنا، ادي رحمه ربنا، ادي اشتياق الله لخلصنا. مش عايز يموت أماصيا، تعال يا حبيبي انت عملت كده ليه؟ عشان أماصيا يراجع نفسه. طب رد فعل الملك، امتدحنا أماصيا في الموقف الأولاني لما راح له الملك قال له لا يأتي معك هذا الجيش، فأفرز أماصيا الغزاة، امتدحناه. لما قال له طب والميت وزن اتفض، قال له ان الله قادر رغم ان ما رجعتلوش حاجه. امتدحناه امتحان ايمان، امتدحنا فيه امصي. طيب النهارده جاي النبي يقول له لماذا طلبت آلهة الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك؟ يعني انا بالامانه اخواتي، يعني صدقوني لو احنا بنحس ما نقدر نقرا الكلام، يعلم الله لو احنا عندنا احساس صدقوني اخواتي ما نقدر نقرا الكلام. رجل الله ده يمثل ربنا، يعني ده 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 اللي جاي يوصل له صوت الله. بصوا رد فعلنا المتعجرف، قولوا لي يعني انا بصدق عايزكم تحطوا نفسكم مكان ربنا. وفيما هو يكلمه قال له هل جعلوك مشيرا للملك؟ كف، لماذا يقتلونك؟ فالراجل جاي يقول لك ربنا زعلان، تغضب عليه. الراجل جاي يفتح ليك باب للتوبه تنتهره. بصوا الكلام، وفيما هو يكلمه لسه النبي، يعني النبي رايح له في عتاب. قال لي لو ما كان النبي بيبكي يا اخواتي وهو بيقول له الكلمتين دول، ليه يا عم عملت كده؟ ليه عملت كده؟ طب بص رد فعل الملك، لسه الراجل بيحكي، لسه هيقول له ارجع لربنا وربنا يتوب وربنا يقبلك، لسه هيوعظ الراجل كل اتضاع وبكل مسكنه. بصوا بجاحه الراجل. وفيما هو يكلمه قال له هل جعلوك مشيرا للملك؟ اه جعلوا ربنا مشير للملك يا اخي، ما هو ربنا حط الانبياء مشيرين ليكم من عوجكم، من عوجكم يا ملوك، حط لك النبي مشير. اه مين جعلك مشير؟ ربنا اللي اقامك ملك هو اللي جعله مشير. ما دي بقى الانسان يا احبائي في كبريائه وفي عناده وفي غلاظه قلبه. يعني شوف انا احتديت وانا بتكلم، لكن هو برضه ربنا لسه ما احتدش. وفيما هو يكلمه قال له هل جعلوك مشير للملك؟ كف، لماذا يقتلونك؟ بطل والا هيموتوك وانت بتتكلم. ايه رايك يا احبائي؟ قولوا لي، قولوا لي يعني البني ادم ده كيف يخلص اذا كان بهذه القساوه رغم وضاعته الشديد؟ وضيع، تراب يا احبائي، احنا بننسى نفسينا، مش تراب. بصوا لما ربنا بيحسن للإنسان، هذه الكبرية وهذه اللي انت مين انت عشان تتلح ترجعني؟ هينسي نفسه أمصي، نسي نفسه أمصي. لك أحبائي مشكلة، مشكلة المشاكل يا أحبائي يبتدوا في اتضاع، في انكسار، في مسكنة، في تزلل. ما إن المدة طالت بيه في الكرسي بدأت العقرفة وبدأ الكبرية وبدأ التعالي. طبيعة يا أحبائي فاسدة مضروبة بداء اسمه داء الكبرياء، مضروبة به. أتابي أمصي داء في منتهى الكبرياء والغرور، وأتابي البركات الروحية اللي ربنا بيديها له بتغذي كبرياءه. حطوا نفسكم قولوا لي، قولوا لي ربنا يعمل إيه؟ قولوا لي ربنا يعمل إيه؟ أتابي إنسان مضروب بالكبرياء، طب ربنا بيحسن ليه؟ أتابي الإحسانات ديت بدل ما تدفعه للشكر وللانكسار وللتذلل امام الله، انه ما ينساش نفسه. أتبي الانتصارات الروحيه دي بتخليه ايه؟ مزيد من الكبرياء، مزيد من العجرفه. عشان كده بقول لك عبايه، يعني تقريبا يعني انا حاكاد اجزم بيها انه كل اللي قعدوا فترات طويله فسدوا، كل اللي قعدوا فترات طويله في الكرسي فسدوا، بدوا في منتهى الاتضاع والانكسار. واللي قضوا مده صغيره قضوا أيامهم ومشيوا بمنتهى الهدوء والسلام. اللي طولوا بقى نسي نفسه، بدأ بقى يتعجرف وبدأ يتكبر وبدأ ينسى ربنا وبدأ يصدق التملك والكذب اللي حواليه، وبدأت شهوة بقى الرئاسة والسلطة تمتلكه، نسي ربنا. كل اللي قعدوا فترات طويلة لخبطوا، أو 30 سنة اللي وراه مش عارف هنلحقه النهارده ولا مش هنلحقه. عزية 52 سنة نتن، رغم انه بدأ بداية رائعة رائعة. عزية اخر 4 سنين هذا بقى له 52 سنة يحكم ويؤمر والناس كلها تخضع له، نسي نفسه، فسد في اخر 4 سنين. احبائي انا حدرس الموضوع ده، هطلع الملوك احبائي، رغم ان انا دلوقتي متيقن من صحة هذا الامر. إلا قعدوا بقول لكم الشرير ده يا رب يقعد يوم، هو ده شرير ما دام الناس جعوا بيه، دام الناس جعوا بيه. لكن احنا بنتكلم على اللي بدوا بدايات روحية حلوة، ليه فسدوا في الآخر طول المدة؟
وفيما هو يكلمه قال له: هل جعلوك مشيرا للملك؟ لماذا يقتلونك؟
طب احنا لو يعني لو فعلا الواحد يسأل نفسه، طيب حقيقي يعني، طب ايه اللي خلي الرجل ده يسجد للآية ديت؟ يعني انا كان ممكن اجد عذر، مش عايز اقول عذر، ما هعذر نفسي في في في, في عبادة غير الله، لكن ممكن اجي رد انه لو الآلهة دول غلبوك، يعني هقول ايه بس يا احبائي؟ يعني ما انا محتار في طبيعه، بقول لكم يا احبائي يعني طبيعه بشريه لا تخلص، ما ينفع، ما فيش حاجه نافعه معاها. يعني لو كان أماصية الالهه دي غلبته اقول لكم ماشي، اصل دي اقوى من الاله بتاعنا. اقول لكم ايه بس؟ طب ده انت غلبته، بتقبض الهتهم ليه؟ يعني ادوني يعني سبب واحد، يعني ايه اللي خلى الراجل ده يعمل كده؟
سيدوني يا احبائي مش شايف لها سبب، الا انه يعني مش عارف، يعني اعبدهم اكسب الادوميين عشان ما يتمردوش عليا تاني، ما اعرفش. طب انت غلبتهم خايف منهم ليه بقى؟ مش عارف، يعني انا مش لاقي لها سبب يا احبائي غير كبرياء قلب الانسان ونتن نتن 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 طبيعتنا البشريه، طبيعه نتنا ما يطمر فيها يا احبائي، صدقوني يا احبائي ما بيطمر فينا. بصوا قد ايه طبيعتنا وحشه، بصوا قد ايه المسيح صنع معانا رحمه، يعني طبيعه تخنق. اذا المسيح انعم علينا بطبعه الالهي، بصوا الخطيه واللي عملته الخطيه في الانسان اللي مخلوق على صوره الله، صوره احبائي ممكن الواحد مش طايق حتى يتكلم عنها، غاظ منه يعني، عشان انت لو شفته هموته. أماصية دوت ايه اللي عمله الراجل دوت؟ طب بشوف نفسي، طب ما انا بعمل اوحش من كده، طبيعه وضيعه. المسيح يرفعها شوية، ننسى نفسينا أحبائي، نتكبر ونتعلي ونتفخ، واللي جه في مرة وصل لي رسالة الخلاص النهاردة بنتهر وبوبخه، كف. لماذا يقتلونك؟ من جعلك مشيرا للملك؟ طيب موقف النبي أحبائي كما هو موقف الأتقياء على مدار العصور، إيه؟ الصديق يرى الشر فيتور، هيقف يعند؟ بس قبل ما يتوارى عشان يكون أمين يوصل له القضاء بتاع ربنا. الآية 16: وفيما هو يكلمه قال له: هل جعلوك مشيرا للملك؟ كف، لماذا يقتلونك؟ فكف النبي. أحبائي على اتضاع الرحيين، يا على اتضاع الرحيين يا أحبائي، اخرس، خرس الرجل، وكأنه بيستلهم ما سيقوله هوشع النبي. هو هوشع ليش ما جاش لغاية الوقت اللي احنا فيه ده، لكنه وحي ذاته أفرايم موثق بالأصنام اتركوه. طبعا هو أنا مش بيكلم أفرايم، لكن بيكلم على اللي صار شبيه لأفرايم. لما تلاقي واحد كده متربط في الشر قال خلاص سيبه، ده مفيش فايدة فيه دوت. اللي رافض رسالة الخلاص، اللي متمسك بالشر، أفرايم موثق بالأصنام اتركوه. لكن قبل ما ينسحب الملك قال له قضاء ربنا، قال له: قد علمت إن الله قد قضى بهلاكك. وهو بيقول له كف وبينتهره، وسكت النبي. يعني الأنبياء دول يا أحبائي يعني كانوا يعني يمثلوا الله، مش يعني شعر بإهانة، لكن يعني حطت يعني له قلب الله، له مشاعر الله، له فكر الله، نبي، إناء لله يا أحبائي. ف يعني حزن على أماصية، أنت بتضيع نفسك يا ابني، أنت كده بتضيع نفسك، أنت بتقول لي كف، أنت رافض رسالة الخلاص. قد أعلمني الله، شايف فكر الله وعارف مشيئة ربنا، له مشاعر الله. يعني أنا احتديت، اتضايقت دلوقتي، لكن النبي ما احتدش. النبي قليل لما يعني بكى قدام أماصية، أنا بكيت لما قال له لماذا، لكن ما يعني بصراحة هو النبي بقى فعلا بكى لما قال له لماذا، وبكى لما قال له كف، مش لأنه نفسه اتجرحت أو يعني شعر بصغر نفسه وأنا بتهان. قال له: لو علمت أنت أيضا في يومك هذا ما هو لخلاصك، لكنه قد أخفى عني. طب ضيعت نفسك يا أورشليم، طب وأنت بتقول الكلام ده؟ قال: ببكي عليه. نظر إلى أورشليم وبكى عليه. هذه أحباء الروحيين.
هذه الروحيين يا أحبائي يروح ينبههم يهانوا ويصدر بيهم ويتجرحوا وهم بيبقوا على اللي بيهنوهم. ليه؟ لأن لهم فكر الله، لأن لهم مشاعر الله، لأن لهم طبيعة الله. فبيقول له القصاص هو بحزنان عليه، قال له قد علمت إن الله قد قضى بهلاكك لأنك عملت هذا ولم تسمع مشورتي. نفس السلوك يا أحبائي بتاع أبائنا الرسل. المسيح قال لهم ما ده سلوك الروحيين، متى طردوكم من مدينة فاذهبوا إلى الأخرى، ما مش عايزينكم وبالعافية خلاص سيبوه، بس وانتوا سايبينهم انفضوا غبار أرجلكم شهادة عليهم. الغبار يشهد ان احنا جينا لغاية عندكم، ان احنا سعينا لخلاص نفسيكم، ان احنا وصلنا لكم كلمة الخلاص وانتوا رفضتونا، خلاص انتوا حرين في نفسكم، مش طالعين بقى بروح الغل. يعني احنا محتاجين مشاعرنا تتغير يا اخواتي، احنا محتاجين نتغير، ومش هنتغير الا واحنا واقفين قدام ربنا ناخد طبع الله. محتاجين نصلي كتير يا اخواتي، صدقوني 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 محتاجين نصلي كتير. واضح في قلبي ان انا اعمل اجتماع صلاة بس بعد الهوجة دي ما تعدي، لانه اسف اقول انه يعني احنا يعني بنهيك كده وبعد كده نروح هادئين تاني، لكن لابد ان يكون لنا اجتماع صلاة، لابد. احنا محتاجين نقف قدام ربنا يا احبائي، محتاجين نصلي علشان نتغير. يعني احنا بنسمع كلمة الله حلو حلو رائع، طوبى لأذانكم لأنها تسمع، بس عايزين ناخد الكلام ده نقعد بيه في المخدع بقى ونحكم على نفسينا ويعيد الروح تشكيلنا بحسب كلمة الله. ده حقيقي، واحنا بنصلي، احنا قاعدين في الكلمة بنصلي، احنا قاعدين في اجتماع صلاة، بس محتاج كل واحد بقى ياخد الكلام ده لنفسه ويقعد بينه وبين نفسه ويعيد ويزيد فيه مع نفسه ويحكم على نفسه، يبتدي الروح يعيد تشكيلنا على صورة المسيح. ناظرين مجد الله بوجه المكشوف فنتغير إلى تلك صورة. طب عشان الطبع الدنيء بتاعي ياخد طبع المسيح دي عايزة سنين، يبقى محتاج أقعد قدام المسيح إيه؟ سنين طويلة، محتاج أقف أصلي كتير، محتاج أقف أصلي كتير. يعني أنا آسف إن قلت كلمة الهوجة، يعني أنا أقدر طبعا كل اللي عمل اجتماع صلاة، بس في الحقيقة بقى أنا بأشعر إن إحنا يعني بتوع وقتها، يعني أنا آسف في الكلمة الوحشة اللي قلتها ما أقصدهاش، لكن أنا بحزن إنه إحنا بتوع وقتنا. يعني إيه طيب دلوقتي؟ طيب يعني حلو رائع رائع يثبت المسيح اجتماعات الصلاة في كل الكنائس، بس ما تبقاش بس وليدة حدث، ما تبقاش وليدة حدث، لكن تبقى فعلا إحساس داخلي في الداخل إن إحنا فعلا محتاجين 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 إن إحنا نقف قدام ربنا كتير. فالرسل نفضوا غبار أرجلهم وهم حزنانين عليهم، جات لكم فرصة الخلاص وانتوا رفضتوها. طيب بعد النبي ما مشي قلبك وجعك يا أمصية؟ يعني لما أنا أهين رجل الله يا أحبائي، لما أهين وبحسب الظاهر يعني أنا رجعته مكسور وقدام الناس أهنته والنبي بكى، بس النبي ما بكاش يعني صعبان عليه نفسه، النبي بكى على أمصية، بس قدام الناس هو النبي اوديني كرشته وطلع معيط النبي. احبائي اطلاقا اطلاقا شيلوا من ذهنكم ان النبي باصص لذاته، لكن النبي باصص لعمصي، قال انت بتهلك نفسك فانت صعبان علي. طيب المنظر دوت يعني الكلام ما وجعش قلبك يا اخي؟ طب المنظر ده ما وجعش قلبك؟ يعني ممكن بعد النبي ما يمشي يحس بغلطته؟ عارفين بعديها هيعمل ايه؟ في الآية 17 فاستشار أمصية ملك يهوذا. استشرت مين؟ إذا كان جات لك مشورة ربنا ورفضتها رايح تشير مين؟ رايح يشير الناس اللي بيتملقوه، الناس اللي بيكلموه بالنعمات. يعني أنت استشار، إذا كانت جات لك مشورة ربنا وأنت رفضتها رايح تستشير مين؟ استشير بقى اللي هم بي إيه؟ بي يعني بيكلموني بالنعمات، اللي عارفين فكري ويتملقوني ويقولوا الكلام اللي يرضيني. بص يعني احكموا على نفسكم احبائي، دي طبيعتنا. احنا مش بتكلم عن أمصية صدقوني اخواتي خالص خالص، ولا يخصني أمصية في حاجه، لكن انا شايف نفسي. بصوا طبيعتنا مقرفه ازاي، يعني مش لاقي كلمه اقولها غير كده اسف. يعني بصوا طبيعتنا مقرفه ازاي، بصوا عشان ربنا يخلص بني ادم، بصوا المعجزه الالهيه عشان نقط الطبيعه دي يخلص. دي طبيعة ما نفع فيها حاجة أخوات، صدقوني ما نفع في طبيعتنا حاجة، إذن لنعمة ربنا تتحنن علينا عشان نخلص. فاستشار أماصيا ملك يهوذا وأرسل إلى يؤاش ابن ياهو أحاز ابن ياهو ملك إسرائيل قائلا: هلما نتراءى مواجهة. بعت لملك إسرائيل قال له تعالى ندخل في حرب مع بعض. إيه ده؟ كبرياء. كبرياء، قال لك أنا انتصرت على أدوم اللي تمردت علينا بقى 50 سنة وديني سحقتها، أنا أروح كمان أحارب مملكة إسرائيل اللي تمردت علينا ونرجعها زي أيام داود وسليمان وتبقى مملكة واحدة. أنا غلبت الأدوميين، هغلب ملك إسرائيل. كبرياء، صار له الكبرياء فخ. أرسل إلى ما هو دل أشار عليه بقى الأشرار لما فاستشار أماصيا ملك يهوذا، استشار في جاب رؤساء يهوذا. إيه رأيكم يا جماعة بعد القدرة العظيمة اللي احنا أظهرناها دي في سحق أدوم، إيه رأيكم نروح نحارب مملكة إسرائيل ونزل لهم هم رخرين ونركحهم وبقنا الملك على 12 سبت؟ يحيى الملك بسط، راح بعت لملك إسرائيل تعالى نحارب بعضينا. إيه ده أحبائي؟ كل ده عادي الكبري، أدي القلب لما يتقصى فيسلمها الله للشيطان. يعني إيه القلب يتقسى؟ ربنا شال منه الخوف، ففي الكبرياء عمى قلبه وشعر إنه في قدرة إنه يغلب مملكة إسرائيل، اتعمى، نسي نفسه بقى خلاص، نسي إنه النصر على أدوم دي كانت إيه؟ كانت النبي هو اللي قال لك ربنا اللي حينصرك. طب ما انت اهنت الله واهنت كلامه، طيب روح حارب. عارفين مين بقى اللي بيحذره المره دي؟ ملك اسرائيل. بص احبابي، يعني بصوا لما ما نسمعش صوت الله، طب صوت ربنا جالنا في ايه؟ في وداعه وفي انكسار وفي يعني يسبح على بحر من دموع نبي. طباه هذا النبي، طباه هذا النبي اللي أهين من أماصيا، طباه في السماء النبي داود. طيب لما ما سمعناش الصوت العذب الرقيق، طيب خدوا بقى الايه؟ التهديد من صوت العدو. بصوا الآية 19، ملك هو بيقول لملك إسرائيل تعالى نحارب بعضين، فراح بعت له ملك إسرائيل. تقول ها، الآية 19، تقول ها أنا ذا قد ضربت أدوم. وطبعا ما التاني فهمه، وهذا أساليب بقى العالم، يعني انت ايه؟ يعني انت دلوقتي سالك بفكر العالم، ففكر العالم ده العالم ايه؟ فاضح بعضيه. الفكر الروحي مخفي تماما عن العالم، لكن فكر العالم كله يفهم بعضيه. ليه؟ فكر الكبرياء فكر زرع الشيطان، فدول يفهموا بعض. فاول ما لقوا الراجل رفع راسه كده وشام فرد صدره قال لك بس ده الشيطان ايه؟ عشان هو اللي بيحركه. فمفهومه ده اوله ايه ومفهوم اخره ايه؟ تملي كده يا احبائي، تملي لما الإنسان يسلك بكبرياء قلب تلاقي الأعداء كشفينه. ليه؟ ما هو الفكر الكبرياء فكر الشيطان معروف للكل الأشرار، لكن الروحيين تلاقي فكرهم غير فكر العالم. أخفى هذه عن الحكماء وأعلنها للأطفال. فأول ما بعت الرسالة دي، طبعا التاني ده يعني تلميذ للشيطان محترم يعني ملك إسرائيل، فطبعا إيه فهم اللغة دي. بقى إحنا لما بنشابه العالم إحنا بنتكسر، بنتفضح، خططنا بتبقى مكشوفة لأن أساليب العالم معروفة. تقول ها أنا ذا قد ضربت أدوم، فرفع قلبك للتمجد. أنت نسيت نفسك لما غلبت شوية الأدوميين دول، فالآن أقم في بيتك، ملك قاعد في بيتك حبيبي، إيه؟ ما تهيكش الشر عليك. فالآن أقم في بيتك، لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ تنساش نفسك، اقعد في بيتك وخليهم قاعدين يطبلوا لك ويزمروا لك حواليك، ما تفضحش نفسك، هتطلع قدامها هتتكسر. منتهى الاحتقار. انت صدقت الزفه اللي عاملينها لك حواليك؟ تنساش نفسك. يا احبائي، يا على الجبله الضعيفه بقى، بص لما تبان بقى على حقيقتها. ومين اللي بيفضحه؟ اللي بيفضحه ملك اسرائيل. بصوا احنا بنهين نفسينا يا احبائي، بنهين نفسينا لما نترك طرق الرب ونسلك بطرق العالم، بنهين نفسينا. إذا كان رفض مشورة النبي فبالتبعي رفض مشورة الشرير. عشان كده لخصت حياة هذا الأمصيا الرجل أو الملك الذي رفض المشورة. جات له مشورة من رجل الله رفض، كف من أقامك مشيرا للملك، كف لألا يقتلوك. طيب جات له المشورة منين؟ من الشرير ملك الشمال، قال له بنقعد في بيتك وخليهم يطبلوا لك كده حواليك، وخليك يعني فرحان بنفسك جوه بيتكم، هتطلع بره بيتكم هتتبهدل. لا سمع المشورة دي، المشورتين صح، بس المشورة الأولى جات له في اتضاع في وداع لأن دي مشورة الله، المشورة الثانية جات له من رجل متكبر زيه، فجات له بتجريح وبإهانة وبسخرية. لا سمع دي ولا سمع دي. فعلا يا أحبائي زي ما قال الكتاب، حكيم القلب يقبل الوصايا. لو هو حكيم كان سمع ورب من الشرير، لكن لا، خلاص تعمى قلبه، اتأسى قلبه في تجبر، فلم يسمع أمصيا. ربنا سحب ايده، فمين اللي استلمه؟ الشيطان. الشيطان بيقس القلب، ماكش منه تخاف ولا ايه؟ ده انت تزله. طبعا الشيطان بيجهز له فخ محترم. بصوا، لأنه كان من قبل الله أن يسلمهم لأنهم طلبوا آلهة أدوم. شفت عبادة؟ إحنا اللي بنضيع نفسينا مع رفضنا المتوالي والمصر بإصرار لصوت الله والمشورة ربنا. فعلا ماذا يصنع لأمصيا وأنا لم أصنع؟ قولوا لي. لطف، عملنا باللطف. نجاح، ادينا له نجاح. تحذير، حذرناه. الملك الشرير يعني قال له كلمتين يوجعوا القلب علشان يحس بنفسه ويقعد في بيتهم، ما فيش فايدة. طب قولوا لي بقى ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنع؟ شوفوا طبيعتنا لما تصر على رفض صوت الله. فكانت نتيجة الحرب الآية 23، أما أمصيا فأمسكه يؤاش وجاء به إلى أورشليم. كانوا بيحاربوا فأسروه وراح مدخلوا البلد بتاعته أورشليم. بصوا الذل، يعني التجبر. تعرف لو كانوا خدوا على السامرة عاصمة بتاعته، لا ده من تجبره دخل بيه العاصمة بتاعت أمصيا. يعني أهل البلد كده، الكبير اللي عندكم يجيلي، أديني أسر الملك بتاعكم وجاي في البلد بتاعتكم، محدش قادر يقف قدامه. بصوا الانكسار والذل لمملكة يهوذا. وهدم سور أورشليم من باب أفرايم إلى باب الزاوية، هد جزء من السور حوالي 400 متر تقريبا، ولا مش فاكر المسافات. الآية 24، وأخذ كل الذهب والفضة وكل الآنية الموجودة في بيت الله وخزائن بيت الملك ورجع السامر. دخل بيته خد كل الخزائن بتاعته، دخل الهيكل خد كل خزائن الهيكل ورجع زي الباشا للسامر. فعلا سفر الأمثال كبرياء الإنسان تضعه، الكبرياء تكسر الواحد، قبر الكسر الكبرياء. كبرياء الإنسان تضعه، ارتفع وتعالى قلبه وكسر. كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة. هذه البني آدم أحبائي، هذه الطبيعة البشرية. مغرورين على إيه؟ سدون أحبائي، أنا من عارف. يعني الطبيعة البشرية بتاعتي مغرورة على إيه؟ أنا من عارف. طيب نهاية هذا الملك الشرير في الآية 25، وعاش أمصيا ابن يؤاش ملك يهوذا بعد موت يؤاش ابن يهوآحاز ملك إسرائيل 15 سنة. ما سمعناش أنه 15 سنة دول تفيهم، عاشهم مقصور مزلول ما قادر يرفع راسه، وحتى رغم الذل ده ما فكرش، ما قالش الكتاب أنه تاب. طب تنتهي حياته ازاي في الآية 27؟ فتنوا عليه في أورشليم. شعبه بقى مش طايقه، الملك بعد ما انكسر الكسر ده، على ما يبدو بقى انه رجع المملكة وراح قافل بقى على نفسه ولا قادر يعمل حاجة، و15 سنة البلد في انحدار في انحدار، فالناس مش طايقه بقى، راحوا قايمين من الشعب بتاعه يموتوه. على ما يبدو من المملكة بقى يعني 15 سنة في انحدار اقتصادي وفي انحدار عسكري فالناس ما عايزة تخلص منه. فتنوا عليه في أورشليم فهرب إلى لاجيش فأرسلوا وراءه إلى لاجيش وقتلوه هناك. ملك يعني ذهب يعني أنا اللي حقول بقى غير مأسوف عليه. اللي زي ده ما يتحزنش عليه. اللي زي ده ما يتحزنش عليه. ليه؟ لأنه حتى بعد الانكسار يا أخي 15 سنة زول تطوف فيهم ما دبش يعني يعني الكتاب ما ذكرش انه تف ال 15 سنه الذل اللي هو ذلهم دول. فانا اقول من عندي ذهب غير مأسوف عليه رغم انه البدايه كانت ايه؟ كانت هتقولوا طب ما هو بدأ حلو. اقول لكم خد المكافاه على الارض حلوه برضه. ما هو البدايه الحلوه ديت ربنا نصره واداله قوه واول ما بدا يرتفع قلب خلاص اجني بقى اللي انت ايه اللي انت بتزرعه. يعني أقدر أقول يا أحبائي إن أمصية لن نقابله في السماء. مش هنشوف أمصية. مش هنشوف أمصية. في الوقت يا أحبائي مش أنا كان في ذهن إن إحنا ممكن ناخد عزية لكن طبعا مش هيكفي الوقت خالص فنكتفي بالملك دوت وبنعمة المسيح فمرة بعد كده نكمل ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.